أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام حسب الظاهر في العلاقة بين العقل العملي والنظري، في نفس الشعار لازمنا؟ نعم. أحد وجوه التأليف أو التوليف بين العقل والنظر هو أن العقل على الدوام حجة، وما يمكن إلغاء حجية العقل في أي فرض من الفروض. ولكن كما مر بنا نمط ونوع حجية العقل يختلف عن نمط ونوع حجية النقل أو الوحي. نمط حجية العقل هو الفهم، بينما نمط حجية الوحي هو الحكم والإنشاء. ففهم العقل ما يمكن إلغاء في صعيد من الأصعدين. لما؟ لأن المخاطب الأول بالنسبة إلى الوحي في الحقيقة هو العقل، فبالتالي إذن ليس هناك إلغاء لحجية العقل، وإنما هناك تنويع لأدوار الحجية. ومر بنا في البحث السابق أن حجية الحجج ليس كما يعني يتخيل أو يتراءى حجج مستقلة، ما في عندنا حجة مستقلة بالدقة، كل الحجج مجموعية. وعلى هذا التصور فمن ثم سيكون حجية العقل دائما دورها الفهم فيما العقل النظر يعني واضح فيه، ودور حجية الوحي حجية من نمط آخر، الآمرية أو المولوية أو ما شابه ذلك. وإن كان العقل العملي أيضا لنوع من الآمرية في الحقيقة، ليس فقط متلقي الصدر. إذن هذا نوع أيضا من التوليف والتعالف بين حجية العقل والنقل أو الوحي. طبعا كما مر بنا أيضا أن حجية النقل غير حجية الوحي. حجية النقل طريق وممر للوحي، بينما الوحي على الحال مولوية وآمرية وما شابه ذلك. هذا طبعا فرق بعد بين النقل والوحي، فرق بين النقل والوحي. التعارض بين النقل والعقل غير التعارض بين الوحي والعقل، وإلا كل من النقل والوحي النقل والعقل طريقان للوحي. وطبعا مرة من بعد هذا المطلب لا نعيد تكرار أنه في التدافع بين الحجج لا بد من مراجعة مقدمات الحجج، يعني الأدلة التفصيلية والحجج التفصيلية في الحجج لا بد من مراجعتها، وليس هناك يعني ميزان دائم أن يقدم هذا على ذاك المجرد، لأنه ما دام كل منهما قنوات لاستقاء الواحد، قنوات لاستقاء الواحد، وقد تكون ضمنية وقد تكون قطعية ولا مجرد. لكن على ما مر بنا في بداية حجية القطع واليقين والعلم، العقل بمقدرة الإنسان أن يراجع مقدمات اليقين ومقدمات القطع. لكن مع ما مر بنا من أن اليقين أيضا درجات، العلم درجات وليس درجة واحدة، فكل هذه الأمور بالتالي تحدد الطريق وتهيئ الطريق إلى أنه ليس هناك ضابطة لجعل المدار على أحد الطرفين دون آخر، بل كما مر مجموع المحكمات، مجموع محكمات النقل والكتاب والسنة والعقل والوجدان يعرض عليها متشابهات كل الأدلة، كل الأدلة فيها متشابه فيها محكم. بل مر بنا أيضا أن المحكم طبقات من المجموع، يعرض عليه الأقل إحكاما يعرض على الأكثر والأشد إحكاما. فمثلا بعد حينئذ كثير من البلبلة العصرية أو القديمة أو كذا على اختلاف المدارس التي تنازعت في دور حجية العقل، كثير من الأبحاث الحمد لله أو التنازعات كانت مجرية، لأن هي أوصلت إلى وضوح الصورة التي مرت بنا. أما بالنسبة إلى العقل العملي والعقل النظري، لا بأس أيضا نشير إشارة إجمالية لهذا المطلب. في الحقيقة حيث قسم العلم إلى تصور وتصديق، آخر التحقيقات في التصديق الذي ذكره من لفظه في رسالة عند التصور والتصديق ووافقه على ذلك العلامة الطبقائي ومن بعد منه عليه حال فلاسفة الإمام، أن التصديق في الحقيقة يمكن أن يعرف عملية عملانية يقوم بها العقل العملي، وذلك بدمج صورة الموضوع مع المحمول في ضمن صورة واحدة. يعني ما دامت القضية قضية ليس فيها تفصيل، إنما القضية مركبة بين الموضوع المحمول، هذا على صعيد التصور. أما إذا أرادت النفس أن تقدم على التفصيل تقوم بدمج صورة الموضوع والمحمول في صورة واحدة. فهذا الدمج لا تقوم به النفس إلا بعد في الحقيقة مزامن أو بعد عمل نفساني آخر يقوم به العقل العملي، وهو التسليم، يقال له التسليم والانقياد والإقبال، وقال له التصريح، وقال له الإذعان، أسماء ربما 8 10 12 اسم لهذا الفعل، هو فعل واحد وأسماء عديدة، أو بالدقة العقلية ربما تكون أفعال مترابطة متمازجة يقوم بها العقل العملي في عالم الإبداع العقلي، في عالم الإبداع العقلي وعالم الفعل المجرد، الفعل المجرد عن المادة. والفعل مجرد عن مادة طبيعته كن فيكون يعني الداعي لأنه، ولكن هي بالدقة يمكن أن يلاحظ أنها أفعال وليست فعل واحد ولكنها مترابطة متراكبة رتبة ليس ترتب زماني وإنما ترتب عقلي إذعان وإثبات وانقياد وتسليم وإذعان ومجرد. نعم، عندما يقوم العقل العملي بمثل هذه الأفعال المتعلقة بالقضية يقوم بعمل آخر نهائي وهو ماذا؟ وهو في الحقيقة دمج صورة المحمول في صورة الموضوع، وهذا لا يقوم عليه العقل العملي إلا إذا أذعن وسلم بالاتحاد بين الموضوع والمحمول، إلا إذا أذعن وسلم بالاتحاد بين الموضوع والمحمول. فنلاحظ إذن على هذا التعريف الذي ذكره متأخرون الفلاسفة الإمامية، ربما الآن الغربيين تقريبا إلى هذا الحد اقتبسوا هذه المطالب كثيرا، نترجم حتى كتب الفلاسفة الإمامية لديهم بلغات مختلفة. نعم، على أي تقدير، نعم ربما تقريبا بعد عدم الأمر على هذا النوع. من هذا من ذلك يتضح أن التصديق يعني شأن العقل العملي، التصديق شأن العقل العملي وليس هو من أفعال العقل النظري بل من أفعال العملي، ولو كانت المعلومة في البحوث النظرية أو الحكمة النظرية، حتى لو كانت البحوث أو المسائل في الحكمة النظرية أو معلومات من نمط العقل النظري، لا يستغني النظري عن العملي في معلومة من المعلومات، وهذا سر كبير في دور العقل العملي. وهل ما تعلم نظري من ثم الصفات العملية في النفس كما يؤكد القرآن الكريم مؤثر على إدراك الإنسان، ذلك الكتاب في سورة البقرة لا ريب فيه هدى لكن لمن؟ للمتقين، طبعا الذين يؤمنون بالغيب، حتى تهذيب الناس هنا قدم على الإيمان سبحان الله. أي فلا أظهر محالة بالتالي إذن التقص في كل معلومات الإنسان، أن التصديق سنبين عن كيف مؤثر على التصورات، هذا العقل العملي مؤثر على التصديق، وسنرى عن كيف التصديق مؤثر على التصور والتصور مؤثر على التصديق متشابه بشكل متشابه. فإذا عملي له دور هيمني كبير جدا على علم الإنسان، أصلا هذا القديم الذي فكك بين المعلومات النظري والعملي على ضوء هذه التحقيقات، هذا التفكيك غير دقيق وغير سليم، هما أصلا قوتان متشابكتان، لا أن قوتان تسبحان في بحران مختلفان، بل قوتان تسبحان دائما في بحر واحد. شيء هذا من جانب، من جانب آخر إذا دققنا النظر التعريف القديم للتصور وتفكيك عن التصديق، هذا التعريف بعد سيتبين لنا غير دقيق. هذه التحقيقات الآن على ضوء ما ذكر ملا صدر الرياض أعلان يتبين أن دمج التغيير إنما تقرن عليه النفس من دمج صورة الموضوع بالمحمود فيكون صورة واحدة، يتبين أن دائما الصورة الواحدة القابلة أن يتبين أن دائما الصورة الواحدة يتبين أن الصورة الواحدة قابلة لي قابل التحليل والتفكيك إلى صور عديدة، هذه الصورة الواحدة تحمل في طياتها إلى ما شاء الله من تطبيقات، هذه الصورة الواحدة تحمل في طياتها إلى ما شاء الله من تطبيقات، يعني المفروض أن الصورة الواحدة صورة صورة واحدة حقيقة صور عديدة إلى ما شاء الله إلى أن تصل هذه الصورة الواحدة إلى أول التصورات بداهة. فكم بين هذا التصور الذي يتعاطاه الإنسان مع ماذا؟ مع التصورات الأولى مسافات كبيرة، دمجت هذه الصور في بعضها البعض، دمجت في بعضها البعض، يعني تخللتها روابط تفريقية، تخللتها بالحقيقة روابط تفريقية. إذا أنت ما تستطيع أن تأتي بتصور ليس فيه تفريق في الممكنات لا أقل، بل تأتي هكذا الحال في الواجبين وإنما كنت تركيب في الليل. فإذا دائما التصورات هي مطوية فيها تطبيقات، ويعبر بالتالي في هذه التحقيقات الأخيرة العقلية الآن أن التصور تطبيق متقدم، التصور تطبيق متقدم، متقدم يعني متطور أو قوي كعبارة أخرى، التصديق الذي في التصورات في التصديقات أو التصديق الذي في التصديقات المطوية في التصورات أشد إحكاما من التصديق الأخير الذي يتراءى ويتبدى للإنسان أنه تصديق. فتشابه التصور والتصديق ليس له حد يقين، وبالتالي هذه التصديقات نراها طبقات والتصورات طبقات فوق بعضها البعض او اساس لبعضها البعض، فما عرف قديما يعني في الابحاث التصور مقابل التصديق في مسامحات باب اللحاظ. إذن هناك علقة ورابطة وطيدة بين العقل العملي والنظري، علاقة وطيدة جدا، نعم علاقة وطيدة جدا بين العقل العملي والعقل النظري، ومدى هيمنة العقل ومدى هيمنة العقل العملي على النظري. يعني نفس الموضوع قديما قالوا الموضوع هو الآخر يتركب من ماذا؟ صنع عقد الوضع، عقد يعني قضية، يعني نفس الموضوع لو صورة واحدة شكل إلى قضية إلى تصور موضوع مصور المحمول يتركب من عقد الحمل والقضية، نفس هاتان القضيتان الآن في القضية الأم كل من طرفيها بعد يمكن أن بنوبة أخرى يفكك إلى قضية عقد عوض وعقد عقد حمل، ويترى ما يسير هذا التفكيك الذي هو التحليل إلى أن تصل إلى أن تصل إلى أبده البديهيات. يتبين لنا أن التسليم طبعا، بس التسليم ليس تسليم واحد، سلسلة تسليمات، سلسلة انقيادات، سلسلة تفريقات متمازجة متفاضلة مع متلاحمة مع التصورات. لذلك بعد يتواصل البحث العقلي في هذه الأمور، الآن نستطيع أن يعني نتحير بأنه أين دور النظري المتميز عن العملي، لأن كل نظري فيه تصديق ففيه عملي، فأين انشقاق العملي عن النظري؟ فالعملية صعبة جدا، القضية صعبة جدا، إنه إدراك ليس فيه تصديق وتصديق ليس فيه إدراك. فهم من الأول قالوا بأن التصديق لا يمكن أن يكون بدون إدراك، لكن الآن على ضوء هذه الأبحاث المستجدة، أين تصور ليس فيه تصديق؟ أين تصور ليس يسبقه؟ أين تصور ليس يسبقه؟ أين تصور ليس يسبقه تصديق؟ سلسلة تصديقات، كما أن التصور يسبقه سلسلة تصورات، التصور يسبقه سلسلة تصديقات. فانتزاج الاندماج متداخل بشكل عجيب غريب، فلذا هذا التفكيك ليس بسليم، وهذا يعزز ويؤكد ما ذكرناه سابقا إذا تذكرون في تنبيهات الفقه، أن هاتان القوتان في الإنسان العملي والنظري مساحة إدراكهما واحدة وليست منفكة منعزلة عن بعضها البعض، بل المساحة واحدة. يعني أي موطن تفرض فيه إدراك النظري يمكن أن تفرض فيه إدراك العملي، والعكس كذلك، لا كما ادعى ابن سينا ومشوا عليه الفلاسفة طيلة عشرة قرون، لا هذا غير صحيح. التحقيقات الأخيرة هي تقول حتى عندهم إلى خلاف ما يدعيه ابن سينا. طبعا هذا الآن البحث في العقل العملي والنظري لتداعيات وآثار على مجمل بحث الحكمة النظرية والعملية ونمط فجية العقل وفلسفة الأخلاق وفلسفة الحقوق وبحوث قانونية كثيرة، لأنه الشيء عن هين، هذه أمور جدا مهمة. من بعد مثال الثالث قل لكم حالة البحث الأخير الذي عنوان ثقافيا فكريا الفصل بين العاطفة والعقل، اثنين هذا ورقة يعني بين الجانب النظري في الإنسان الفكري والجانب العاطفي أبدا ما ينفرق، هذا في خيال من يقول بالتفكير. في تلاحم وتأثر شديد بين العاطفة والفكر في الإنسان، حتى في الفكر لأجل الفكر العاطفة تؤثر، كما أن العاطفة تتأثر بالفكر الفكر يتأثر بالعاطفة، عبرة وعبرة صحيح ما ورد عندنا عبرة وعبرة في الشهداء سلام الله عليه، لكن العبرة تؤثر على العبرة والعبرة تؤثر على العبرة، عشان ما يمكن التفكيك بين الفكرين، البكاء يؤثر على الفكر والفكر يؤثر على البكاء، فكر بلا بكاء عديم التأثير، كما أن بكاء بلا فكر، ويتبين لنا أنه ما يمكن بكاء بلا فكر، أصلا يتخيل أنه يقع البكاء بلا فكر هذا أيضا متوهم. هذا لا يعني عدم تنشيط الفكر التفصيلي، لا، لكن يتخيل توهما أن يقول أنه بكاء بلا فكر، ما يمكن في موجودة نفس الإنسان ما يمكن انفكاك وانعزال البكاء والعاطفة عنه. على كل بحوث كثيرة في علوم كثيرة يؤثر عليها هذا البحث، البحث ليس بالشيء السهل، حتى في فلسفة المرأة وفلسفة إيجاد المرأة وخلقة المرأة والنساء وخلقة الرجال أو الذكور بالأصح كيف كذا، على كل بحوث من هالقبيل عديدة، مثلا المرأة متميزة بالعاطفة والرجل متميز بالفكر مثلا، هذا ما شاء الله. فلسفة حقوق المرأة، فلسفة حقوق الرجل، هلم جرى هلم جرى، هذا البرجان العاطفة ليس نقص، بالعكس هو أحد عمودي الكمال أو طريقي الكمال في الإنسان. على كل بحوث إلى ما شاء الله يمكن أن يستعين بها الإنسان عبر هذه النظرية أو هذه القاعدة والحقيقة، من أن بين العقل العملي والنظري ترابط كبير جدا غير ما ذكر سابقا. هذا من البحوث المستجدة الحديثة في العقل العملي والنظري. إذا نبدأ أخيرا في هذه النقطة من نقاط حجية العقل ونقاط الترابط بين عالم الاعتبار والحكم العقلي التكويني أو الحكم الشرعي. نبدأ بنقطة، هاي النقطة أنه الثابت والمتغير في الشريعة، بحث جديد في علم الأصول في علم الفقه جديد ولو عنوانان، ولا نقاط كثيرا منها بحثوه منذ القدم الأصوليون، وربما يعبر عنه ثبات الشريعة أو خلود الدين وخلود النبوة، أو يعبر عنه بعد تأثير الزمان والمكان في الأحكام الشرعية. يرتبط إلى حد كبير طبعا هذا البحث ببحث النسخ في الشريعة، وهذا المجرد يعني بالتالي هذا المبحث له عناوين أو تستطيع أن تقول له زوايا عديدة جدا. وطبعا هذا البحث طويل عريض، والآن عليه جدل علمي وجدل أدياني وجدل ملل ونحل كبير جدا. وأجد أن نستعرض النتائج كفهرة أهم من أن نخوض في التفاصيل في الأدلة بشكل يعني مبسوط، لأن النتائج كفهرة مهمة جدا. ربما يستدعي منا الخوف في بعض التفاصيل لا بأس، لكن لعل الأهمية مع الزيارة في هذا المبحث الطويل عليه. في الدورة السابقة ربما بقينا فيه شهرين، لكن الجمال موجود يعني يستدعي عن مسجل، ومع ذلك لكن نقتصر عن بالنقاط الأساسية الرئيسية والإضافات المتينة الفضل. النقطة الأولى في هذا المبحث مهم جدا لفكرة الباحث، عاد مبحث فلسفي وكلامي وأدياني ومللي ونحلي ولا مجرد. النقطة الأولى طبعا في أقوال كثيرة وشبهات كثيرة وكذا ولا مجرد، أنه دائما الشريعة كانت تنسخ ما بالها الآن 1400 سنة لم تنسخ. يستشلون بأن النسخ الشريعة دليل عقلي على أن الأحكام غير ثابتة، ومنها طريق أقوال كثيرة على كل بين الطرفين، كل طرف في أقوال وأطراف عديدة، ولكن إجمالا عليك هل نبدأ النقطة الأولى؟ أولا النقطة الأولى لا بد أن نثبت أن هناك بحسب منطق الوحي وفهم العقل لهذا المنطق أيضا هناك دين وشريعة، وقد بسطنا القول في هذا في أبحاث عديدة على كل عقلية، حتى في كتاب الإمام الإلهية الجزء الثاني حسب بيانات القرآن وأهل البيت عليهم السلام الميز بين الدين والشريعة. إجماعا بعد أن الدين عقائد أو أركان الفروع أو أركان الأخلاق أيضا والآداب. وهذا الدين خلافا لما يتوهمه الكثير سواء من المسيحيين أو يهود أو بوذيين أو غيرهم أو صابع، الدين خلافا لما يزعمونه تكذيبا لما يزعمونه يعني إنكارا لما يزعمونه هؤلاء، الدين لم يتغير منذ آدم إلى النبي الخاتم بل إلى الوصي الخاتم، الدين لم يتغير. هم يزعمون خلاف ذلك طبعا، نصارى يهود صابعة مجوس أو بوذيين أهل الملل والنحل يزعمون أن الدين يتغير، وهذا كذب. شري على السماء، الدين واحد. هم ملحظ طويل عريض هذا، إنما الذي يتغير هو الشريعة، وهو بعبارة ملخصة عبارة عن تفاصيل الفروع وليس العملية أو الهيئات الآداب الأخلاقية، تفاصيل هيئات الآداب والسنن الأخلاقية الجزئية المنتشرة لنهاية تعريف الشريعة. طبعا هناك حسب منطق القرآن ورواية أهل البيت لدينا الشريعة وطريقة، ولو استقام على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، منهاج يعبر عنه، هدي يعبر عنه، ولاية وإمامة يعبر عنه بعد. شريعة وطريقة اللي هي المنهاج وهي أيضا الهدي وهي الإمامة والولاية، وهناك حقيقة وهو الوصول إلى يعني المعارف الحقيقية وهو الدين بالتالي. فإذا هذا أمر مهم، الذي حصل النسخ فيه هو الشرايع. اللطيف أن هذا الفصل والتمييز بين الشريعة والدين، يعني الدين إذا ثابت، الشريعة متغير إجمالا. هذه النقطة الأولى. سنبين طبعا أنه سنأخذها على النقطة الثانية ولو إجماليا، ليس التغير كما يتوهمه الكثير من الحداثويون أو الصوفيون أو العلمانيون أو النونيون، النونيون هذه كثيرة، ليس التغير يعني يساوي الناس. سنبين إن شاء الله أن هناك أقسام وانشعابات إلى ما شاء الله من التغير في الأحكام ليست من نمط الناس، وهذا من أكبر الاشتباهات التي يقع فيها العلمانيون أو الحداثويون أو اللادينيون أو حتى المسيحيون واليهود وغيرهم، أو حتى ربما بعض مذاهب الخلاف. ليس التغير يساوي الناس، النسخ أحد أنماط التغير، وإلا هناك أبواب وأقسام وأنماط بالتغير إلى ما شاء الله لا ترتبط بصلة مع الناس. هذه نقطة جدا حساسة وجدا مهمة، نعم، الاتفاق بين النسخ والتغير. نقطة ثالثة محورية أساسية، أصلا بحث الحداثويات الآن نقطة كثيرة من الحداثويات هو نفس المبحث، أحد المباحث المهمة والمنطقية لقراءة النص الديني، السنيات أحد الأبحاث المهمة الشريانية العمودية، عمود الخيمة في هذا المبحث هو هذا الواحد الثابت المتغير. إذا الأخوان يستطيعون أن يتوسعون فيه من هذا الفارس أصلا يألفون فيه أو كتاب. وفي تعطش شديد طبعا في الساحة الثقافية إلى هذه المظاهر. وفي سيدي أنا عندي بعد 30 جلدة عن حداثويات عندنا صوتية. على كل الجمال دلبه هذا المبحث أحد البحوث عمود الخيمة في المظاهر. النقطة الثالثة الحساسة جدا اللي عقلنا عنوانها وظهرا بكرة نرجع شوية مبكر في المجال يعني مرة أي صدقات نرجع مبكر. نقطة أساسية مهمة أخرى أي هذه أيضا التي غفل عنها الثلاث الغرب في الجبل ثم لا أقول كلهم كثير منهم وغفل عنها الفلسفيون قدامى او كذا كذا وهي ماذا؟ نقطه حساسه واساسيه جدا ان الانسان كموجود والبيئات المحيطه بالانسان الموجوده بيئات جماديه بيئات نباتيه بيئات حيوانيه بيئات روحيه بيئات ملكوتيه بيئات ملكيه ما شئت تعدد الإنسان بما يحيط به من سلسلة بيئات وموجودات وأكوان وعوالم هي الأخرى بما في وجود الإنسان فيه جانب ثابت وفيه جانب متغير لا كله متغير ولا كله ثابت. هذا مبحث حساس طبعا إن شاء الله نطلب فيه مفصل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.